انا واعيا متنبها. ففورا تحرك نحو شذونة وقرمونة في مناطق ابن حفصان ففتحهما واستطاع ان يحرك السفن، فاستطاع ان يقبض على السفن القادمة من المغرب لمساعدة ابن حفصان، وقضى على هذه المساعدة من الفاطميين. في هذه الاثناء في عام 301 هجرية في اشبيليا مات عبد الرحمن بن حجاج الذي استقل باشبيليا، فتولى ابنه محمد ابن عبد الرحمن بن حجاج تولى السلطة في اشبيليا. فثار عليه رجل اسمه احمد بن مسلمة ايضا من بني الحجاج من نفس العائلة، لكن حدثت صراعات بين العائلة الواحدة، واخذ ينافس محمد. ثم ان احمد بن مسلمة طلب المساعدة من عبد الرحمن الناصر، فارسل عبد الرحمن الناصر قوة لمساندة احمد بن مسلمة، واستطاع فعلا ان ينهي دولة ابن حجاج ويقضي على استقلالها ويرجعها الى سلطة الامويين. وبدأ نجم الناصر يظهر. عندما ظهر هذا الامر كيف استطاع هذا الشاب الذي حكم في سنة 300 هجرية انه يخضع معظم اراضي ابن حفصان في اقل من سنة، وايضا يرجع اشبيليا في اقل من سنة، واشبيليا كما ذكرت عاصمة الجنوب وتنافس قرطبة. فبدأ نجم الناصر يظهر، ووصلت الاخبار الى كل مكان حتى وصلت الى سرقسطة التي يحكمها ابن قسي، فارسل الى الناصر يخبره انه يعترف به حاكما ويطيعه في امره. فرجعت سرقسطة الى حكم الامويين، واخذ الناصر يستعد اكثر واكثر ليرتب امره للسيطرة على جميع الاندلس. في عام 302 هجرية القوط في الشمال بقيادة اردونيو الثاني حاكم ليون اخذوا يطمعون في تمزق المسلمين، فتقدموا حتى وصلوا الى ماردة، وكما ذكرنا ماردة يحكمها عبد الرحمن الجليقي. فاخذ اردونيو الثاني يسيطر ويستولي على القلاع ويسبي ويقتل، حتى وصل الى مدينة بطليوس من المدن المهمة التابعة لماردة، فارسل له الفدية، ارسل اهلها الفدية واستسلموا. وهكذا انتصر النصارى بهذه السهولة، واخذ اردونيو الغنائم، ثم انه اكتفى بهذا ورجع، خشى ان يتقدم اكثر من ذلك لان ماردة قريبة من قرطبة، فخشى لو تقدم ان يتوجه له الناصر. في عام 304 هجرية لما رأى النصارى انه يدخلون اراضي المسلمين يسبون ويغنمون ولا يقف امامهم احد، عندها طمعوا اكثر، فتحالف حاكم ليون مع حاكم نافار، مملكتي النصارى في الشمال، فتقدم نحو طليطلة عاصمة الشمال، وكما ذكرنا كانت مستقلة بيد بني ذنون، فوصل اليها واستطاع ان يدخل طليطلة. لو كانت بلاد المسلمين موحدة، لو كانوا تحت حكم واحد، ما استطاع هؤلاء ان يفعلوا شيئا، لكن لان هذا التمزق بينهم وهؤلاء بنو ذنون مستقلين ولا يستعينون باحد من المسلمين ويرفضون الطاعة للحاكم الفعلي، عندها هذا التمزق جعل طليطلة تسقط في يد النصارى، فاحرقوا مسجدها وهدموها وسبوا نساء المسلمين ثم رجعوا. عندها رأى الناصر ان هؤلاء الحكام للدويلات الصغيرة لا يستطيعون ان يحموا انفسهم، ولا بد لهم من ان يتصرف، والا فستسقط باقي الاندلس كلها بيد النصارى. هذه الدويلات الصغيرة لا تستطيع ان تصمد وتدعي انها دويلات تستطيع ان تحكم، يعتبرون مدينة واحدة، يعتبرونها دولة. فعندها تحرك الناصر وعرف انه لا بد له من جمع المسلمين تحت راية واحدة وبالقوة، لكنه اراد ان يؤدب النصارى حتى لا يطمعوا اكثر من ذلك. ففي عام 304 هجرية حرك عبد الرحمن الناصر وزيره احمد بن ابي عبدة الى ليون نفسه، فتقدم نحو ليون فتصدى له جيش ليون، وبدأت عدة معارك ثانوية بين الجيشين لا، واستطاع احمد بن ابي عبده وزير الناصر ان ينتصر في هذه المعارك، لكنها كلها معارك ثانوية لم تحسم الامر. في هذه الاثناء تطورت الامور في الجنوب عند عمر بن حفصون في عاصمة الجنوب في بربشتر جنوب الشرق التي كانت بيد عمر بن حفصون. في عام 305 هجرية مات عمر بن حفصون، فتمزق حكمه بين ابنائه الثلاثة، جعفر حكم بربشتر، وعبد الرحمن حكم طرش، وسليمان حكم أبه. فعندها لما تمزق حكم ابن حفصون استغل الناصر الفرصة فتقدم نحو عبده واستولى عليها وسيطر عليها، واستسلم سليمان ابن عمر بن حفصون فأكرمه الناصر وضمه لجيشه. الولد الثاني في طرش اسمه عبد الرحمن بن عمر بن حفصون لما رأى هذا الأمر أيضا استسلم دون قتال فأكرمه الناصر. ورأينا كيف الآن تطور أمر عبد الرحمن الناصر. في البداية لم يكن بيده إلا قرطبة، الآن معه عاصمة الجنوب إشبيلية، ومعظم أراضي ابن حفصون سقطت في يده، وكذلك سرقسطة عاصمة الشمال انضمت إليه، وبدأ نجم الناصر يتضح. كل هذا في 5 سنوات استطاع الناصر ان يفعل ما عجز عنه المنذر وعبد الله بن محمد وغيرهما من حكام الاندلس الذين مزقوا الاندلس. استطاع الناصر الان ان يوحد المسلمين، وبدأ الناصر في مزيد من الاستعدادات لمحاولة المعارك الفاصلة التي توحد الاندلس. في عام 308 هجرية يتطور امر ابن حفصون، آل ابن حفصون في الجنوب في بربشتر، ومات جعفر، قتل جعفر ابن عمر بن حفصون، فأخذ مكانه سليمان أخوه الذي كان قد استسلم للناصر، فأقره الناصر. لكن سليمان بعد ما استقرت له الأمور ثار على الناصر، وسبحان الله بعض الناس تكرمه ويكون لئيم، فكان هذا من هذا النوع. فبعدما أكرمه الناصر وأحسن إليه ثار على الناصر. فعندها بدأ الناصر يرسل حملات لمحاولة إخضاعه، واستمرت الحملات على ثورة ابن حفصون سنويا، كل سنة حملة ترسل، ومع ذلك ما استطاعوا أن يخضعوا. هذه الانتصارات كلها، لكن هذه الثورة من بالمقابل لم يستطيعوا أن يخضعوها. في عام 308 هجرية تحرك عبد الرحمن الناصر بنفسه بقيادة جيش كبير الى ليون، وكتم الاخبار وجعلها سرية محكمة، وتقدم وتقدم نحو الشمال. في هذه الاثناء وصلت الاخبار، رغم هذه السرية لكن بعد انطلاق الناصر وصلت الاخبار الى الشمال، فبدأوا يحركون جيوشهم، ووصلت جيوش النصارى الى مدينة الفرج. فعندها حرك حاكم مدينة الفرج، حرك قرية صغيرة، حرك من معه وحرك الناس، حتى خرج يقولون في هذه المعركة النساء والأطفال من المسلمين، فتقدموا نحو جيش جيليقيا، واستطاعت هذه القرية الصغيرة أن تهزم جيش جيليقيا، وأخذت المطاردة تستمر على جيوش النصارى طوال النهار. لما وصلت الأخبار للناس أن هذا جيش صغير، قرية صغيرة استطاعت أن تهزم جيش جيليقيا، الآن بدأ روح الأمل ينفخ في المسلمين من جديد، وبدأت قوات المسلمين تنضم لجيش الناصر من كل مكان. عندها تحرك الناصر نحو طليطلة، وطليطلة كما ذكرنا كانت مستقلة بيد بني ذنون، وكان يحكمها لب ابن الطربشية. فعندها لما وصلت الأخبار إلى لب أن الناصر بهذه القوة وبدأ يتقدم نحو طليطلة نفسها، فخرج إليه واستقبله ومعه الحامية، وانضمت طليطلة إلى بني أمية. الآن معظم الأندلس توحد، وكأن الأمور الآن ممهدة لأجل إظهار العز أكثر وأكثر. انظروا الآن الفرق لما توحد الناس، وقارنوا مع أيام التمزق والضعف والأنانية والطمع. الآن توحدت الأندلس ما عدا مناطق صغيرة محدودة معظم الأندلس تحت يد عبد الرحمن الناصر. وفي عام 308 هجرية يخرج عبد الرحمن الناصر في غزوة عظيمة، هذه غزوة من أعظم غزوات المسلمين في الأندلس، لكن سبحان الله يجهلها معظم المسلمين. كيف انطمس التاريخ وكيف نسي؟ نحن نحاول في هذه الحلقات أن نحيي ما انطمس من تاريخنا، نحاول في هذه الحلقات أن نظهر المجد الذي كان لنا، ونتعلم الدروس من هذا الحدث العظيم، فتح الأندلس وسقوطها. غزوة عظيمة، غزوة موبش، عام 308 هجرية. هل سمعتم بغزوة موبش؟ اسمعوا معي. في عام 308 هجرية تحرك الناصر نحو منطقة تسمى مدينة سالم، وهذه المدينة في ذلك الوقت ليس لها شأن، لكن فيما بعد جعلت القاعدة العسكرية للمسلمين، مدينة سالم. فاحتل الناصر المدينة وبدأ يحتل الوديان التي حواليها، وتوقف عندها لإعادة تنظيم قواته. وهذه المدينة تقع جنوب نهر دويرة، ونهر دويرة هذا نهر مهم جدا من الأنهار الرئيسية في الشمال. هذا النهر في ثلث الأندلس الشمالي يفصل مناطق النصارى عن مناطق المسلمين، فالمسلمون جنوب نهر دويرة والنصارى شمال نهر دويرة. فخيم الناصر جنوب نهر دويرة في مدينة سالم، وهناك بدأ يعيد ترتيب الجيش، وبدأ من هذا المكان يحرك قواته للسيطرة على المناطق المحيطة. فحرك سعيد ابن المنذر وزيره نحو حصن وخشمة، ففاجأ الحصن وغنم الغنائم وسيطر عليه وأضرم النار فيه حتى لا يستغله النصارى أيضا، وانسحبت حامية النصارى من هذه المنطقة. وتحرك الناصر بنفسه نحو حصن قاشتر وتقدم إليه، فلما وصلت الأخبار إلى النصارى تركوا الحصن وفروا لما بلغتهم أخبار حصن وخشمة. فدخل الناصر حصن قاشتر وغنم ما فيه، وأخذ يوجه الفرسان نحو الحصون المجاورة فدمرها. ثم اتجه الناصر نحو حصن قلونيا ففتحه بعد مقاومة بسيطة، ثم فر أهله منه وسيطر الناصر عليه وغنم ما فيه. ثم حرك محمد بن لب من قواده نحو حصن قلقرة فقاد الفرسان، وكانت الأخبار قد وصلت بهذه الفتوحات، فوجد ابن لب وجد حصن قلقرة قد فرغ وهرب الناس الذين فيه فسيطر عليه. وتحرك الناصر بنفسه نحو حصن قلهرة، حصن آخر في المنطقة، فوجده خاليا فدمره وسيطر على المنطقة، وعبر نهرا صغيرا يسمى نهر أبرة نحو الشمال. هنا لما وصلت الأخبار للنصارى بهذه الفتوحات وهذا الامتداد، وكيف استطاع الناصر أن يرجع كثير من الأراضي التي كانت بيدهم نحو الإسلام من جديد، عندها شانجة حاكم نافار تقدم بنفسه لإيقاف هذا المد الهائل الذي قاده الناصر بنفسه. فالتقى الجيشان عند نهر أبرة، وأثناء عبور الناصر لنهر أبرة إذ جاءت قوات النصارى فهجمت على المسلمين قبل أن يعبروا النهر، وبدأت المعركة تحدث في النهر، معركة نهر أبرة. والمعركة خطيرة جدا، المسلمون في فوضى، الجيش إلى الآن لم يعبر، والنصارى هجموا على مقدمة الجيش وهو ما زال جزء كبير منهم لم يعبر. فبدأت المعركة بين جيش النصارى ومقدمة المسلمين فقط، فاستطاع قواد المقدمة أن يهزموا جيش نافار ويمزقوا هذه القوات، وفر الجيش من أمامه. مقدمة الجيش فقط هزمت قوات دولة نافار. عندها رتب الناصر جيشه وأخذ يتقدم نحو نافار نفسها، فأخذ النصارى يكملون في الجبال ويتعرضون لأطراف المسلمين وهو يضع الحاميات ليمنعهم، واستمر يتقدم فاجتاز الجبال انتححوا المضائق، واستطاع أن يخترق هذه المضائق وأعاد ترتيب جيشه للقاء مع النصارى في هزيمة عظيمة جدا في معركة هائلة مع نافار. قوات نافار التي هزمت لجأت إلى حصن موبش، ومعها انضمت إليها قوات ليون، فتقدم نحوهم الناصر وبدأ يضربهم بالمنجنيق، ثم استطاع أن يفتح حصن موبش اخر ما بقي لهم من حصون رئيسية، وانتصر عليهم وغنم غنائم هائلة، وسيطر الناصر على كل هذه المناطق. كادت دولة نافار نفسها تسقط في يد الناصر. خشي الناصر ان يزيد من تقدمه اكثر من ذلك، فتوقف ليعيد ترتيب اموره ويتقدم من جديد. معركة موبش وغزوة موبش هذه استمرت 3 شهور وهو يفتح الحصون ويخضع الاراضي. انظروا المجد وانظروا العز الذي فعله الناصر بعد التمزق والضعف. وتطور امر الناصر، ففي عام 305 هجرية طمع اردونيو حاكم ليون مملكة القوط في الشمال، فتقدم اردونيو نحو طلبيرة بجيش كبير، فاستطاع ان يحتل معظم هذا الاقليم المهم، وبدأ يستعمل سياسة جديدة سيئة جدا اثرت على المسلمين تأثيرا كبيرا، سياسة الارض المحروقة. هو يعلم انه لا يستطيع ان يستقر في هذه الاراضي، فماذا كان يفعل؟ يحتل الارض، يحتل القرى والمدن، قبل ان يأتي جيش المسلمين لمساندتهم يحرق كل ما يستطيع احراقه ويرجع، يأخذ الغنائم ويرجع، ويترك ارضا محروقة وقرى ومدنا محروقة. فيضطر اهل تلك المنطقة ان يهاجروا منها، اين يعيشوا؟ فيريد ان يفرغ هذه الارض من المسلمين، وفعلا فرغوا شمال الاندلس، ما بقى فيها مسلم واحد. ولننظر ولنقارن بين سياسة التسامح التي كان حكام الاندلس يمارسونها مع القوط، حيث انهم بقوا بديارهم ومدنهم وقضاتهم ومحاكمهم وكنائسهم واموالهم، لم تمس. الذي لم يثور يترك، لا اكراه في الدين، ويسمح له بكل ممتلكاته. ولنقارن هذا بما يفعله اردونيو الثاني بسياسة الارض المحروقة. عندها امر عبد الرحمن الناصر وزيره احمد ابن ابي عبده، فتوجه بجيش كبير نحو سان استيفان احصن قلاع ليون، واخذ بمحاصرته. وصلت الاخبار الى اردونيو ان سانت ستيفان هذا الحصن المهم لمملكة ليون محاصر، فاتى اردونيو بنفسه بجيش عظيم، واخذ يراسل نافار والفرنسيين، فارسلوا السند اليه، وتجمعت قوات هائلة للنصارى في الشمال، وبدأوا يتقدمون نحو سانت ستيفان لانقاذ هذا الحصن المهم من حصار احمد بن ابي عبده وزير الناصر. وصلت الاخبار لاحمد بن ابي عبده، وعرف انه لن يستطيع ان يصمد امام هذه الجيوش الجرارة، فاخذ ينسحب، وتقدمت الجيوش نحوه، فاخذ يفر من امامها فبدأت تلحقه. فلما شعر انها ستلحقه وعندها قد تكون مصيبة كبيرة على المسلمين، فعل ما لم يفعله معظم القادة، امر الجيش ان ينسحب، وبقي هو ومعه عدد محدود من الجيش ليوقف تقدم الجيش ويسمح للباقي ان ينسحب. يضحي بنفسه احمد بن ابي عبده فيصمد. فلما جاءت جيوش الشمال واذ بهذه المجموعة الاستشهادية من الشباب المسلم واقف امامها، وبدأ القتال بين هذه المجموعة الصغيرة وهذا الجيش الجرار، واستطاعت هذه المجموعة بحكمتها وحميتها ان تصمد لفترة تكفي لباقي الجيش ان ينسحب، والا لكانت مجزرة المسلمين. لكن كانت النتيجة ان افنيت هذه المجموعة واستشهدت حماية لاخوانهم الباقين، ونجا باقي الجيش باستشهاد احمد بن ابي عبده ومن معه رحمهم الله. عندها في العام التالي مباشرة في عام 306 هجرية حرك عبد الرحمن الناصر حاجبه بدر ابن احمد، وامر كل من يتبع قرطبة ان يرسل القوات لمساعدة هذا الجيش الجديد، فبدأت المساعدات تصل الى جيش بدر ابن احمد. وصلت الاخبار الى الشمال، فعندها تراسل حكام النصارى في الشمال، قوات نافار وقوات ليون بدأت تتراسل وتتجمع، وبدأ الامر يظهر انه ستحدث الان معركة فاصلة. وفعلا ارسل النصارى في الشمال طلائعهم لملاقات جيش الامويين، واستطاع المسلمون ان يصلوا قبلهم، فمزقوا الطلائع وهزموهم في هزيمة عظيمة ومعركة كبيرة، معركة مطونية، وقتلت اعداد كبيرة منهم. الان بدأ الامر يظهر ان الناصر لا يغلب، وانه بدأ يدوخ حتى التحالفات التي تحدث في الشمال.
وتطورت الامور ولم يتوقف الناصر عند هذا الحد. ففي عام 311 هجرية شانجة حاسم نافار مملكة النصارى في الشمال، تعانى بالمملكة الاخرى للنصارى مع مملكة ليون، فانضمت القوات وتقدموا نحو جنوب الجنوب، وعبروا نهر دويرة نحو مدينة بقيرة. وهنا حاول حكام هذه الدويلات الطائفية الصغيرة محمد بن لب ومطرف بن موسى بن ذنون ان يدافع عنها، لكنه ما استطاعوا ان يفعلوا شيئا، واستطاع شانجة اقتحام الحصن وقتل من فيه. وصلت الاخبار الى عبد الرحمن الناصر ان هؤلاء الذين في الشمال قد عبروا النهر مرة اخرى وبدأوا يؤذي المسلمين مرة اخرى، فعندها امر ان يعد جيشا عظيما. وانطلق الجيش في عام 313 هجرية في غزوة عظيمة اخرى من غزوات الناصر، غزوة مجهولة لدى شباب المسلمين اليوم، غزوة بنبلون. تحرك الناصر وقاد الجيش بنفسه، وارسل المقدمة وعلى رأسها عبد الحميد بن سيل، فاستطاع عبد الحميد بن سيل ان يصل الى هذه المناطق، فاوقف تقدم النصارى فيه. في هذه الاثناء بينما الناصر محتاج الى كل عون والى كل دعم، في هذه الاثناء يتحرك بعض الطامعين في الحكم، بعض الذين همهم الدنيا ولا يلتفتوا الى الخطر الذي على المسلمين، فسار في منطقة سدمير وبلنسيا في شرق الاندلس، سار عبد الرحمن بن وضاح ومحمد بن عبد الرحمن بن سيف. وبدأ الخطر يأتي على الناصر من جهتين، من الشمال من النصارى، ومن هذه الثورة الجديدة من الجنوب، بالإضافة إلى الثورة التي لم يقضى عليها بعد، ثورة آل عمر بن حفصون في جنوب الهند. فعندها الناصر خشى لو تقدم أن يضرب من خلفه، تحرك الجيش نحو مناطق التمرد هذه، فاستطاع أن يطهر معظم التمرد، لكنه وجد حصنا من حصون هذا التمرد بقيادة ابن السيف صامدا. حاول الناصر ان يفتح فطال الامر، فخشي الناصر انه لو طال الامر ان النصارى يتقدم مؤثر، فعندها ترك حامية تحافظ حصن ابن السيف، وتقدم الناصر نحو السماء حتى وصل حصن القرن الجديد الذي كان قد سقط مرة اخرى بيد النصارى، فوجد ان حاميته قد فرت منه، فدمره الناصر، ووجد الحصون التي كان قد ارجعها في غزوة موبت ورجعت وسقطت مرة اخرى بيد المسلمين، وجدها خالية مرة اخرى لما سمعوا بتقدم الناصر. وتقدم الان الناصر حتى وصل الى الجبال، ووصل الى مضيق المرسوير، وخشي انه لو عبر في المضيق، والمضيق خطير لانه اثناء المرور في المضيق لا يستطيع الجيش ان يسير سيرا منظما، ما يستطيع كل الجيش ان يتقدم مع بعضه، لابد ان يتقدم بعض القوات ثم تتقدم قوات اخرى وهكذا، فيكون سهل الهجوم عليها في هذا الاثناء. فعاد ترتيب الجيش خلال المضيق، حاول القوط الهجوم عليه في هذه الاثناء، ما استطاع لانه كان في منتهى التركيب، واستطاع ان يعبر المضيق، وحتى وصل الى مدينة مهمة من مدن النصارى، مدينة كسترونتا، واستطاع ان يسيطر عليها واحققها. شانجة حاتم نافار لما وصلته الاخبار جمع القوات من كل مكان، وبدأ يتقدم على القوات المتقدمة في المضيق، وبدأ القتل والقتال عند مضيق المرسوي، فرصة للنصارى ان يستغلوا مرور المسلمين في هذا المكان السيء. لكن الترتيب المحكم الذي فعله الناصر ما ترك لهم فرصة، وبدأت الهزيمة في قوات القوط حتى يقول المؤرخون وبسطت الأرض بأجسادهم وكانت القوات تمر فوق. وتقدم الناس وتقدم حتى وصل إلى بمبلون أهم مدن منطقة الشمال منطقة ناصر، وفتح الحصون التي تسبقها، ووصلت الأخبار إلى أهل بمبلون أن هذا لا يوقفه أحد، فبدأ الناس يخرجون من بمبلون، فوصل الناصر إليها وإذ ليس فيها أحد، فدخلها الناصر وأمر بتحريره. سانجا حق الناصر رأى هذه الهزيمة وسقوط بمبلون بنفسها، بدأ يجمع قواته في صخرة قيس، هذا لا يسمونها المسلمون حصن، يسمى صخرة قيس، فاعتصم فيه سانجا وحصنه. فوصل إليه الناصر بسرعة لا توقعها سانجا، وانتصر الناصر في انتصار سريع حاسم، فدمره وخر سانجا من أمامه. ولجأ سانجا إلى سنت السبين وجمع القوات مرة أخرى، فهاجم عليه الناصر ولم يهمله، فدمر قواته وهربوا من أمامه وقضوا على جيشه، وبدأ يفر هو سانجا نفس حاكم ناصار ومن معه، فروا إلى الجبال. كان سيطر الناصر على كل هذه المناطق حتى على بمبلون عاصمة ناصار. عندها في الأخبار إلى الناس، ما هذا؟ هذا شاب الآن عمره فقط 33 سنة تقريبا يفعل كل هذه الأفاعيل. فعندها جاء المتمردون بنو ذنون وغيرهم، بدأوا يقبلوا على عبد الرحمن الناصر ليستسلمون له ويدعوه. ورجع الناصر إلى فرسه، وكانت هذه المعركة استمرت فترة طويلة. في عام 313 هجرية كانت الغزوة التي تحدثنا عنها غزوة بمبلون. في عام 314 هجرية ناصار ما زالت بعض قراها بيد سانجا، فبدأ يجمع ورجع أخذ بمبلون مرة أخرى التي كانت خالية، فعاد جاءها مرة أخرى، لكنه في عام 314 هجرية مات سانجا. وكان ولده ولي العهد غارسية صغيرا، فتولى غارسية الصغير الحكم، لكنه ما يستطيع أن يحكم صغير، فكانت جدته تسمى طوطة هي الوصية، فسيطرت طوطة على الحكم فحكمتهم جدة ولي العهد. لما رأى أحد القواد اسمه فازلان، رأى أن الوضع الحكم بهذه الصورة بيد امرأة عزيز، فعندها تحالف مع أردون حاكم ليون وثار على غارسية، واستطاع أن يطرد غارسية من بلاد ناصار. فغارسية وجدته الطوطة لجأوا إلى قرطبة، ومعهم من معهم من أنصارهم يطلبون المساندة. الآن هؤلاء النصارى المتفرقين بدأوا يطلبون العون من عبد الرحمن الناصر. وتأمل الناصر في الأمر، هل يساعدهم أم لا؟ فوجد أنها فرصة، لو ساعدهم سيزيد الخلاف بينهم وستكون فرصة أكثر في القضاء عليهم. فعندها أعان طوطة وحفيدها غارسية وأرسل معهم القوات فساندتهم، تجمعوا من استطاعوا من مساندينهم، وفعلا استطاع طوطة أن تنتصر ويرجع الحكم له، وبدأت العلاقة بين ناصار الآن وبين عبد الرحمن. في هذه الأثناء تطورت الأمور في بردستر عاصمة الجنوب الشرقي التي كانت بيد عمر بن حفصان وأبنائه من بعده، حيث استطاع رجل اسمه عبد الحميد بن سبيل أن يهاجم سليمان ابن عمر ابن حفصان، وكان عبد الحميد بن سبيل من قواد الناصر، فاستطاع أن يقتل سليمان، فقاد الثورة من بعده أخوه حفص، واستمرت المقاومة حتى ما استطاع أكثر من ذلك، فاستسلم وعفى عنه الناصر. والآن سيطر الناصر على بربستر بعد ما خرجت من يد الأمويين 47 سنة ثورة عمر بن حفصون 47 سنة ما استطاع كل الحكام الذين سبقوا الناصر أن يقضوا على هذه الثورة، استطاع الناصر أن يقضي عليها ويطهر هذه الأراضي وأمر بإعادة ترتيب الأمور فيها، واستقرت دربستر ومنطقة جنوب الشرق بيد الأمير. في هذه الأثناء كانت الأحداث في المغرب تتطور، والفاطميون سيطروا سيطرة كبيرة على بلاد المغرب، وبدأوا يسقطون سلطانهم ويتقدموا فيها أكثر. وفي عام 317 هجرية حدث أمر مهم في الشرق في المشرق في بغداد عاصمة العباسيين، حيث استطاع مؤنث المظفر أن يقتل المقتدر بالله الخليفة، واستبد الترك بحكم بغداد، وعينوا القادر حاكما صوريا خليفة صوري، لكن المؤنث المظفر معهم الذين يديرون الحكم. ووصلت الأخبار إلى أرجاء الأرض هذا الأمر، فعندها أعلن الناصر أن هذا القادر بالله ليس خليفة وإنما صورة، ولا يستحق أن يدعى أمير المؤمنين. وعندها أعلن الناصر نفسه خليفة للمؤمنين، وتلقب بالخليفة أمير المؤمنين. لأول مرة الآن في تاريخ الأندلس يتلقب حاكم الأندلس باسم الخليفة. في كل هذه الفترة يسمى الأمير، ما كان يسمى أمير المؤمنين، ما كان يسمى الخليفة. فعبد الرحمن الناصر نقل الدولة الأموية في الأندلس من عهد الإمارة إلى عهد الخلافة، ولذلك يسمى عهد عبد الرحمن الناصر عهد الخلافة. وتطورت الخطورة للأمويين حكام المغرب وطمعوا في الأندلس، ففي عام 318 هجرية تقدموا بأسطول بحري وهاجموا أسطول الأمويين في مدينة المرية. المرية مدينة بحرية، مدينة على الشاطئ الشرقي من الأندلس، جنوب الأندلس في جنوب شرق الأندلس، وفيها الميناء الرئيسي البحري للأمويين. فهاجم الفاطميون الذين يحكمون المغرب، هاجموا المرية واستطاعوا أن يحدثوا دمارا هائلا في الأسطول الأموي. في هنا لما رأى الناس ذلك وخشي أنه إذا ما فعل شيئا سيستطيع هؤلاء الفاطميون أن يسيطروا على الأندلس نفسه، فعندها أعاد ترتيب جيشه وأعاد ترتيب أموره وأعاد بناء الجيش البحري والأسطول من السفن، حتى صنع شيئا عظيما وفعل شيئا ما فعله أحد من قواد الأندلس من قبله. ماذا فعل الناصر؟ جمع هذه القوات ورتب الجيش البحري وهجم هو على الفاطميين قبل ان يهجموا عليه، واستطاع الناصر ان يفتح سبتة وسبتة من مدن المغرب مقابل مضيق جبل طارق، بينها وبين جبل طارق مضيق جبل طارق، لكنه الان صارت له موضع يد في المغرب، ومنها بدأ يحمي المغرب حتى لا يهجموا عليه هو الذي هجم عليهم. وبدأ خطر الناصر يختاه الناصر، لكن الذي أخر الناصر هو حدوث ثورة في طليطلة. الآن ليس وقت ثورات داخلية، الوقت الآن وقت عز ومجد، لكن سبحان الله هناك أناس همهم الدنيا وهمهم الحكم والطمع فيه، ولا يهمهم ماذا يحدث للمسلمين، فثارت ثورة في طليطلة. فهنا الناصر جمع مجموعة من علماء المسلمين وأرسلهم إلى طليطلة ليقنعوا الناس بالعدول عن هذه الثورة، وتوجه العلماء من قرطبة إلى طليطلة وتحدثوا مع الناس وحاولوا يقنعوهم لكنهم نفسهم. عندها وجه الناصر جيشا لهم لكنه ما استطاع أن يقنعوا طليطلة حسين. فطمع النصارى مرة أخرى في هذا التفرق، فأرسل الملك ليون جيشا لدعم ثورة طليطلة. لما وصلت الأخبار للناصر بخطورة هذا التطور، تحرك أرسل جيشا ليلتقي بجيش ليون قبل ان يصل الى قليطلة. لو تجمع جيش قليطلة مع جيش ليون سيحدث امر خطير. واستطاع الناصر بقواته ان يصل الى جيوش ليون واستطاع ان يهزمها قبل ان تصل الى قليطلة. فوصلت الاخبار الى قليطلة ان هذا الجيش الذي جاء يدعمهم هزم. فعندها اسقط في ايديهم واستسلم قليطلة بعد هذه الثورة التي اخرت الناصر 3 سنوات عن مزيد من التطور. ثم تطور الامر لمزيد من القتال بين النصارى في الشمال وبين الامويين بحكم عبد الرحمن الناصر في غزوة هائلة من اخطر الغزوات التي مرت على الناصر، غزوة تسمى غزوة الخندق.
وقبل ان ندخل فيها نذكر عن اوضاع الشمال. قوات الشمال مقسمة بين مملكة ليون في شمال الغرب ومملكة نافار التي استطاع ان يسيطر عليها الناصر في غزوة بنبلونة ويخضعها، ثم ترك فوطة ولية امر غارسيا الصغير حاكم نافار تحالف مع الناصر بعد ان هزمها واستسلمت له. واما الشرق فبيد الفرنسيين، شمال الشرق بيد الفرنسيين. ليون هي اخطر هذه الممالك لانها قريبة من بلاد المسلمين وقوية جدا. في عام 321 هجرية راميرو الثاني سيطر على الاوضاع بعد مشاكل كثيرة كانت تحدث داخل ليون في صراعات داخلية بين النصارى نفسهم. واستطاع راميرو الثاني ان يسيطر ويكون من حكامهم الاقوياء. بعدما سيطر بعد صراع داخلي استمر عندهم اكثر من 7 سنين سيطر راميرو الثاني، والآن بدأ يتقدم نحو بلاد المسلمين. فتقدم نحو حصن وخشمة واستطاع أن يبعد المسلمين عنه. فلما وصلت الأخبار إلى الناصر قاد بنفسه حملة إلى حصن وخشمة. فلما وصلت الأخبار إلى النصارى أن الناصر قادم بنفسه أبوا قتال الناصر وخافوا منه وفروا وتركوا الحصن. الآن الناصر شعر أن هناك خطر شديد بدأ يأتيه من هذا الاتجاه، كما انه هناك خطر من شمال الشرق. عندها رأى الناصر انه لا بد من اضعاف قوة ليون قبل ان تشكل خطرا داهما على المسلمين. فتوجه في عام 323 هجرية لضرب ليون. في هذه الاثناء اثناء تحرك الناصر عاصمة الشمال شمال المسلمين سرقسطة كانت بيد محمد بن هشام التجيبي والي عليها من قبل الناصر، فخان الأمانة وأعلن الثورة على الناصر. ولم يكتفي بهذا بل بدأ يراسل راميرو ويعلن دعمه له. بدأت الخيانة وبدأ يراسل حكام المدن الصغيرة التي حوله يطلب منهم الانضمام إلى هذا الحلف الدنس، لكن حكام المدن هذه أبوا أن يخونوا الله ورسوله ويتحالفوا مع أعداء الإسلام. لكن راميرو طمع ووجدنا فرصة أنه هناك من المسلمين من على استعداد أن يخون أصحابه ويسانده، فتحرك وأرسل قوات من ليون تساعد سرقسطة. وسمع الطوطة والتي كانت قد تحالفت مع الناصر الذي أرجع لها الحكم بعدما اخذ من ايديها كما تحدثنا في درس الماضي. طوطة خانت هذا العهد ايضا الذي بينها وبين الناصر، وهؤلاء لا ذمة لهم. فانضمت الى هذا الحلف الدنس وصار الامر الان في منتهى الخطورة. كانت شمال الاندلس ممزقة، ليون ضعيفة وفيها صراعات داخلية، نافار التي تحكمها طوطة كانت متحالفة مع عبد الرحمن الناصر، وسرقسطة بيد المسلمين. الان سرقسطة سار فيها التجيبي، وليون يحكمها راميرو الثاني وهو قوي، وطوطة انضمت الى حلف هذين الرجلين. وبدأ الامر يحدث في منتهى الخطورة. فعندها بدأ الناصر يستعد للمعركة الهائلة العظيمة المسماة في تاريخ المسلمين غزوة الخندق. تقدمت طوطة من الشمال وبدأت تهاجم قوات المسلمين في الشمال. فعندها تحرك الناصر في عام 326 هجرية نحو قلعة ايوب من المناطق المتقدمة في اتجاههم، واستطاع ان يحاصرها ويقتحمها، واستطاع ان يقتل احد قادة التجيبي واسمه مطرف ابن منذر التجيبي واحد من الخونة، فقتله وقتل معه قادة القوات داعما من ليون. الان بدأ الناصر يهاجم هذا التحالف الذي بدأ يهدد من الشمال. في هذه الاثناء سرقسطة كما ذكرنا قد سارت ليل التجيبي، فتحرك نحوها الناصر فاستعصت عليه، فترك قوات تحاصرها حتى يستطيع ان يكمل طريقه ويوقف هذا التقدم القوطي من الشمال، وترك قوات تحاصر سرقسطة بقيادة احمد بن اسحاق. احمد بن اسحاق هذا الذي تركه الناصر ايضا كان يطمع في الحكم، وبدأ يراسل الفاطميين في المغرب، لكن الناصر واحد انتبه الى هذه التحركات من قائده الذي خانه، فارسل من يغتال احمد ابن اسحاق وسيطر على الامر وكشف هذه المؤامرة التي كادت تودي به. لو فعلا استطاع احمد بن اسحاق ان يتحالف مع الفاطميين لهدد الناصر من خلفه، لكن هذا الشاب الواعي بنظره الواسع ما كان يترك سلمه. وفيه دروس حقيقة يعلم الناس امور القيادة، كيف يقود الانسان، يقود ويكرم الناس ويقربهم اليه، لكنه لا يغفل وعينه دائما مفتوحة. ثم ان اميه ابن اسحاق اخو احمد بن اسحاق لما سمع ان الناصر اعدم اخاه تاب في مدينة شنترين، فاستطاع احد قادة الناصر ان يتقدم نحو اميه فينتصر عليه، ففر اميه ابن اسحاق الى راميرو. وهذا الحدث الصغير سيكون له شأن فيما بعد، فرار أمية بن إسحاق ولجأ إلى راميرو. في هذه الأثناء كانت قوات الناصر تحاصر سرقسطة وتضغط عليها، واستطاعت قوات الناصر أن تفتح سرقسطة وتأسر محمد بن هشام التجيبي الذي قاد الثورة فيها، فطلب العفو فعفى عنه الناصر وأكرمه وأعاده حاكما عليه. هكذا يريد أن يقرب الناس، يريد أن يؤلف القلوب، فمع أنه صار عليه لكن ما زال له أنصار كثيرين ومكان بين أهل سرقسطة، فأراد الاستفادة من هذه المكانة فترك له أن يحكم سرقسطة. الآن طوطة الخائنة تضغط من الشمال، وليون تضغط من الشمال الغربي، أما سرقسطة فاستطاع الناصر أن يخضعها. فتقدم الناصر نحو بنبلونة عاصمة نافار التي كانت بيد طوط، واستطاع ان يتقدم وحطم كل الحصون التي في طريقها حتى وصل اليها، وبدأ يضغط على بنبلونة نفسها. عندها طوطة استسلمت وطلبت الصلح واعطت المواثيق وسلمت الجزية، فوافق الناصر واخضع نافار. ثم تحرك الناصر نحو الشمال الغربي نحو الخطر الأكبر، خطر ليون. ففي شوال من سنة 327 هجرية تحرك الناصر بجيش تعداده 100,000 مقاتل، جيش لم يتجمع مثله في مكان واحد لأهل الأندلس من قبل، جيش جرار صنعه الناصر بحكمته وحنكته. فتوجه نحو سمورة وهي من احسن مدن النصارى في ليون، لها 7 اسوار تحميها، وخاف النصارى من هذا التقدم وبدأوا يجمعون كل قواتهم لصد هجوم الناصر. الان بعد ما كانوا هم يهجمون، الناصر بدأ يهجم عليهم في هذه الغزوة العظيمة، غزوة الخندق. واستطاع الناصر ان يفتح الاسوار الاولى، اخضع السور الاول وتقدم، ثم اخضع السور الثاني وتقدم، ثم اخضع الحصن الثالث وتقدم، وبدأ الامر في منتهى الخطورة. لو سقطت سمورة فلا يقف امام تقدم الناصر الا ليون، عاصمة ليون. فعندها اشتد النصارى، وفي نفس الوقت كان العجب بهذه الانتصارات قد ملأ قلوب المسلمين واعتزوا بقوتهم وكثرتهم. يذكرنا ما حدث للمسلمين في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. في الخندق أعجبت المسلمين كثرتهم، 100,000، فتحوا 3 حصون متتالية من سمورة، تتهاون، فاستغل الطوط هذا التعاون وهجموا هجوما هائلا مضادا، فانكسر المسلمون وهزموا عند اسوار ثمورة وبدأوا يفرون منها. ففر الناصر ومن معه نحو سلمنقة وتوقف فيها واخذ ينظم قواته. في هذه الاثناء تقدم عليه راميرو لما رأى هذه الهزيمة التي حلت، فوصلت الاخبار الى نافار، فتحركت طوطة للمرة الثانية، الخيانة الثانية لها بعد هذا التحالف، وتقدمت نحو الناصر بجيشها. وفي جنوب شلمنقة في الخندق يلتقي الناصر مع تحالف نافار ولم تقت القوات في معركة الخندق العظيم. فقام الناصر بهجوم هائل، لكن جيشه كان ما زال متأثر بالهزيمة التي حدثت في ثمورة وما زال متضعضع، ففشل هذا الهجوم وفر المسلمون. وكان الفرار غير منظم، فبدأ القوط يهجمون بمطاردة حاسمة، وقتل قائد الجيش جيش الناصر نجدة الصقلبي، وأسر محمد التجيبي، وأصيب الناصر بنفسه بجراح، وفر الناصر وليس معه سوى 50 فارس. وما توقف الناصر، لأن ما معه إلا 50 واحد، لو توقف لقتل. ما توقف إلا في قرطبة في هزيمة من أشد الهزائم التي مرت على المسلمين في المملكة، هزيمة الخندق. فتقدم النصارى وبدأوا يقدمون أكثر وأكثر، وقرر راميرو أن يستمر فيفتح قرطبة نفسها، يستغل هذا التزعزع الذي حدث في جيش الناصر، جيش 100 ألف ما يبقى منا إلا 50 رجل، فرصة هائلة له. فبدأ يتقدم نحو قرطبة، وبدأ أكبر خطر يحدث على المسلمين في كل وجودهم في تاريخهم. أمية ابن إسحاق الذي فر من الناصر ولجأ إلى راميرو أخذته الحمية للإسلام، وسبحان الله رغم خيانته وخيانة أخيه ورغم لجوءه إلى النصارى، لكن بقيت فيه شيء من حمية، فأخذته الحمية وخاف على بلاد المسلمين، فذهب إلى راميرو وقال له: أنا أعرف الناصر، الذي فعله الناصر هذا خدعة، إنما يستدرجك حتى تتقدم نحو قرطبة فتنقطع بك السبل، وهو مجهز لك جيش كامل ليقضي عليك عند قرطبة، وتنتهي أنت وتنتهي معك معركة فيها. فعندها خاف راميرو وصدق ابن إسحاق وتوقف واكتفى بالغنائم، وهذه يحفظها التاريخ لهذا الرجل. سبحان الله، يبقى في المسلم شيء من الدين يحفظه، فهذا حفظه دينه وعمل هذه الخدمة الجليلة للمسلمين. لما اكتفى راميرو بدأ يرجع، أمية الذي أشار بتوقف راميرو راسل الناصر وطلب منه الأمان، فأعطاه الناصر الأمان وعفى عنه وأكرمه لما فعله من خدمة لإيقاع راميرو. الناصر بعد هذه الهزيمة استطاع أن يجمع قواته من جديد، وبدأ يراسل النصارى، وأخذ في هذه المراسلات يفتدي أعداد كبيرة من المسلمين. استمرت هذه الأعداد أسرى بيد النصارى 3 سنوات، ففدى الناصر منهم أعداد هائلة، كان الأسرى والقتلى في معارك غزوة الخندق 50 ألف، معركة غير عادية من معارك الإسلام والمسلمين. هكذا وصل الناصر، ليس كله انتصارات، ليس كله مجد، وإنما نكسة علمته كيف يعيد ترتيب نفسه ويعيد ترتيب أموره ويحتاط أكثر وأكثر، وعلمت المسلمين أن يتوكلوا على الله تعالى ولا يتوكلوا على أعدادهم ولا يزهوا بقواتهم، بل النصر من عند الله والتوكل على الله وحده لا شريك له.